دعونا نذهب إلى الكتاب، إلى سفر حجي في العهد القديم الأصحاح الثاني. سوف أقرأ الأعداد ابتداء من العدد الأول إلى العدد التاسع. يقول الكتاب: في الشهر السابع في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يدي حجي النبي قائلا: كلم زربابل نشألتئيل والي يهوذا ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود، حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر. وروحي قائم في وسطكم، لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود، لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. آمين ثم آمين. نحن في صدد الحديث عن رد السبي، لكن فقط للتذكير أقول، نحن ابتدأنا بالشعب يبكي عند أنهار بابل. تصوروا الصورة معي: شعب تسبيه الخطية، يسبيه الابتعاد عن الرب، يسبيه الفتور الروحي، ينتهي باكيا عند أنهار بابل. في السبي في المكان المغلوط جلسنا وبكينا، لكن الرب في رحمته ونعمته ينبه أرواحنا، يتعامل مع أرواحنا الحساسة، ويدعونا لكي نرجع من بابل إلى أورشليم، يدعونا لكي نعيد بناء الهيكل، هيكل العلاقة مع الرب، هيكل العبادة للرب، يدعونا لكي نعيد بناء السور، لكي نرمم الثغر، ولكي نعود إلى مدينة الله، إلى مكان العبادة والسجود والعلاقة الصحيحة مع الرب. وفي الأسبوع الماضي تحدثنا وقلنا أن عملية الرجوع هذه لن تكون سهلة، فإبليس عدونا يقف منتظرا، يفتش ثم يجول، يتطلع، يريد أن يفترس أحدا، يريد أن يقاوم، يقاومنا بوسائط مختلفة، يقاومنا بالخداع وتلوين الأمور بألوانه، يقاومنا بأن ينبش ماضينا بما فيه من خطية وضعف وسقوط، يحاول أن يحبط عزيمتنا. لكن قلنا أن في وجه هذه المقاومة لا بد أن نقاوم بناء لتعليم الكتاب: قاوموه راسخين في الإيمان، قاوموا إبليس فيهرب منكم. رجعنا إلى أورشليم، ماذا نتوقع بعد العودة؟ 4 أمور أريد أن أتأمل فيها. المسألة الأولى، المتوقع بعد العودة إلى أورشليم هي تغيير النظرة، تغيير نظرة المؤمن منا إلى الأمور. لا نستطيع بعدما سبينا إلى بابل أن نعود إلى أورشليم ونبقى على نفس المفاهيم، نفس الأفكار، نفس المواقع الروحية. لابد أن هذا يتطور، مفاهيمنا تزداد، مداركنا تتوسع. يقف الشعب في هذا النص الذي قرأته عليكم أمام هيكل يبنونه للرب، لكن في مقابل الهيكل الذي دمره نبوخذنصر وأحرقه بالنار، هذا الهيكل متواضع جدا، بسيط، ربما بدائي. طلعوا عليه، رجعنا كل الطريق من بابل إلى أورشليم لكي نبني هيكلا بدائيا بسيطا. وهنا يتكلم الرب، يقول للشعب: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ مين شاف العمارة القديمة؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ يعني مقابل الماضي لا شيء. هنا التعليم، قد ترجع إلى الرب وحالك أسوأ من الحال التي تركتها عليه، لكن هنا العلاقة قد نضجت، هنا العلاقة قد توضحت، هنا أخذ الرب مكانه الحقيقي في الحياة، هنا أنت أتيت للأهداف الصحيحة للعبادة والسجود. ماذا يعمل الرب في حياتك؟ عندنا في الكتاب عدة أمثلة، لكن أريد أن أعطي مثلا واحدا لضيق الوقت. هو بطرس، بطرس في إنجيل متى أصحاح 16 يتكلم إلى الرب، بطرس المتسرع في الكلام، المندفع، يتكلم الرب إلى التلاميذ ويقول: من يقول الناس إني أنا؟ فأجاب بطرس الجواب المعروف: أنت المسيح ابن الله الحي. يقول الكتاب في إنجيل متى 16:21: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. كمان بطرس هون نط، فأخذه بطرس إليه. تعب بدنا نحكي بموضوع مهم، في شيء بدي أقول لك عنه، شو هالكلام؟ وابتدأ ينتهره قائلا: شو هالحكي اللي عم تحكي؟ حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. هذا بطرس نفسه يلي قال له للرب هيك. لما بتروحوا لرسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني تقروا بعد ما عمل الرب فيه، من بعد ما الرب رده من السبي، من بعد ما الروح القدس اشتغل على حياته ونضجت العلاقة مع الرب، يقول هذه الكلمة: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. هناك عم بيقول له: اوعى ما بصير هالحكي، ولا يكون لك هذا. يعني إذا أنا عندي خيار في الموضوع، أنا لن أسمح لك بأن تذهب إلى الصليب. لكن بطرس هون كبروا عقلاته، نضج، فهم الموضوع، فهم أن المسألة تدور كلها حول صليب المسيح والعلاقة مع المسيح، وأن نضج الإنسان المؤمن يبدأ من فهم عمل الصليب المخلص. عشان هيك قال له: الذي حمل هو نفسه خطايانا. بنفس النص بمتى بيلتفت له الرب من بعد ما قال هالحكي، فالتفت تفت يسوع وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. نطوا لبطرس الأولى، قاوموه، إبليس عدوكم. فهم، وضحت الصورة. هون ما عاوم، هون كان أداة طيعة في يد إبليس لإعاقة الوصول إلى الصليب، لكن هونيك فهم، نضج، العلاقة وصلت إلى المستوى الروحي المطلوب. تغيير في النظرة، في النظرة الأمور بتتغير. لما بنقرأ في سفر عزرا إصحاح 3، شوف شو بيقولك، بيقولك: ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللاويين بني آساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته على إسرائيل. كل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. لحد هون كتير حلو، ترنيم، تسبيح، تعظيم، عملوا أساسات بيت الرب وبنوا البيت. قال: وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح، ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد. لاحظتوا؟ في ناس عم بتسبح الرب، عم بتعظم الرب، بيت الرب بني، العلاقة استردت، حضور الرب موجود. وفي ناس تانيين عم بيفكروا بأمجاد الماضي، بأمجاد الماضي، قاعدين عم يبكوا. ونحن أظن حكينا عن أمجاد الماضي والوقوف على الأطلال، والمؤمن اللي بيضل واقف على اختبارات الماضي، يجتر اختبارات الماضي، هو مؤمن سينتهي به الوضع إلى البكاء، إلى البكاء. يبكي مجد البيت الأول، بينما الشعب يبتهج ويفرح بالرب. فإذن المسألة تتطلب تغييرا في النظرة، المسألة تتطلب مجهودا. عم بيقول لهم: فالآن تشدد يا زربابي، تشدد يا يهو شعب يهو صادق، واعملوا فإني معكم، يقول رب الجنود. في مجهود، في شغل. بكلام آخر يا أحبة، التحول الروحي، الانتقال من بابل إلى أورشليم ليس مسألة بسيطة. لكي تستعيد العلاقة بالرب، لكي تعمق العلاقة في الرب، هذا يتطلب التزاما، هذا يتطلب انضباطا روحيا، هذا يتطلب مجهودا، هذا يتطلب حربا روحية، لأن العدو على الأبواب. وكما تكلمنا في الأسبوع الماضي، كان الشعب يبني بيد والسلاح في اليد الأخرى لكي يدافع ضد الأعداء، والمقاومة هذه مقاومة شرسة ومستمرة، هذه لم تنتهي ولن تنتهي. فإذن هذا يتطلب عملا. بعض المؤمنين بدهم يستردوا العلاقة مع الرب، لكن بدهم يستردوها على القاعد، هني ومرتاحين، والكتاب واضح يقول ويل للمستريحين في صهيون. تبهتوا للكلام؟ وين صهيون؟ يعني جبل الرب، محضر الرب، لكن انت شو عامل؟ مستريح. ومشان هيك الرب في القديم قال لشعبه كفاكم قعود في هذا الجبل. خلاص عدتوا كتير، ارتحتوا كتير، أنا الأوان لكي يتحرك شعب الرب. ولهذا يتحدث الكتاب عن الكنيسة أو يشير إليها على أنها جيش بألوية، والجيش يتحرك، الجيش يسير، يسير إلى الأمام، إلا عندما يتقهقر ويخسر ويتراجع. لكن من المفترض أن يسير إلى الأمام، أن يحارب حرب الرب، أن يقوم بما عليه. والكنيسة التي لا تفعل هذا هي كنيسة معرضة لهجوم القوى الشيطانية من الخارج عليها وإضعافها وإسكاتها والانتهاء منها. ليش في كنايس راحت خلاص اختفت؟ تتذكروا كنائس الرؤية السبعة؟ وين اليوم؟ ما لهم أثر، بتروحوا بتشوفوا آثار بس. بس وين الكنيسة؟ ماتت. وكم من الكنائس اندثرت. ليس من الضروري أن نرجع آلافا من السنين إلى الوراء، دعونا نتأمل اليوم الوضع في هذه الأيام. اذهبوا إلى بريطانيا تجدون الكنائس المغلقة التي تباع، إما لتصير مكاتب أو لكي تصير مساجد. في رحلة مؤخرا في كندا قمت بجولة مع قسيس راعي صديقي على الكنائس المغلقة في منطقة تورونتو. كنائس أبني رائعة مسكرة يأكلها الغبار. وين الناس؟ وين اللي كانوا فيها؟ ما بدنا نحكي عن اللي ممكن يجوا عليها، وين اللي كانوا فيها؟ خلصنا، سكرنا. ليه؟ لأن الضغط اللي كان جاي من برا والمحاربات اللي كانت جاي من برا لم تقاوم من الداخل، فانهارت الأعمدة وسقطت الجدران والأسوار واندثرت الكنيسة. وإذا ما مننتبه هيك بده يصير بكنيستنا. ما تفكروا إنه القصة غير منطقية، هيك بصير في كنيستنا إن لم نقم ونبني، إن لم نقم ونسترد العلاقة مع الرب كما يجب، إن لم نحارب، إن لم نقاوم إبليس، إن لم نقوم بالمجهود الذي يطلبه منا الرب حين يقول تشددوا. القصة بدها تشدد، تشددوا، يقول تشددوا للقادة، يقول تشددوا للكهنة، يقول تشددوا لكل الشعب، تشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود. فهذه العملية عملية على كل المستويات، على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب. وإلا سنندثر كغيرنا ممن اندثروا. مسألة ثالثة، يقول لهم عليكم أن تغيروا النظرة. ما تطلع على الشكل من برا، اطلع على المضمون من جوا. استعادة العلاقة مع الرب، الرب ما بيهمه الشكل من برا، بيهمه مضمون العلاقة. هل تقوم بالمجهود اللازم؟ هل تتحمل المسؤولية؟ أم أنك جالس مستريح في صهيون؟ والشغل الثالثي عم بيقول لهم تذكروا المواعيد، ذكروا المواعيد. استمراريتنا في هذه الحياة، استمراريتنا في الخدمة مبنية على مواعيد الله لنا. لاحظوا ماذا قال. يقول الرب: اعملوا فإني معكم، يقول رب الجنود، حسب الكلام الذي عاهدتكم به. عاهدتكم، وعدتكم، أكدته لكم بعهود والتزامات إلهية عند خروجكم من مصر، وروحي قائم في وسطكم. في شغلة مهمة لا يظهرها النص بشكل واضح، حرفية الترجمة هي أن الكلام حسب الكلام، وروحي القائمان في وسطكم. يعني العمل عمل مزدوج، هو عمل كلمة الله وهو عمل الروح القدس، كليهما يعملان معا في وسط الكنيسة. لما أنا بتذكر المواعيد كيف بعرف مصداقية الله؟ بعرف مصداقيته من كلمته وبتأكيد الروح القدس. الرب عهد شعبه، عهد شعبه في سفر الخروج، هلا رح نقرأ بعض الآيات، عهد شعبه في سفر التثني، عهد شعبه في سفر نبوة ميخا، عهد شعبه في نبوة عاموس، حتى لا نذكر كل مواعيد العهد الجديد التي عاهد الرب بها شعبه بأن يتحرك فينا ويعمل فينا ويعمل من خلالنا بالروح القدس ومن خلال الكلمة الإلهية. وهذه أيضا مسألة نراها في كثير من الكنائس التي لا تهمها الكلمة، هم يقرؤون الرسالة والإنجيل، لكن عندما تأتي إلى كلمة الوعظ، كلمة الوعظ تتناول كل الأمور، من أمور اجتماعية إلى أمور سياسية، لكنهم أن يعلموا كلمة الله فهم غير مستعدين لذلك، لأن كلمة الله كسيف قاطع ذو حدين، وما حدا بيسترجي يتعامل مع كلمة الله، لأن كلمة الله بتوبخ، كلمة الله بتعلم، كلمة الله بتأدب، فما حدا بده يقرب على كلمة الله من هالمنظار هيدا، فبيعملوا واجبهم وبيقروها وبعدين بيحكوا بكل شيء إلا بكلمة الله. وأنا لا أتكلم بالضرورة عن الكنائس غير الإنجيلية، حتى في الكنائس الإنجيلية في هذه الأيام دعيت إلى الكلام في كنيسة إنجيلية منذ فترة وقيل لي معك 10 دقائق، وبناء على خبرتكم قلت لهم الله بيبعت. وين التعليم في الكنيسة؟ نص الشعب ما بيعرف الكتاب المقدس، ما بيعرفه. طيب هالشعب كيف بده يعيش؟ على أي أساس؟ وين المواعيد اللي بده يتذكرها في مواجهته للمقاومة؟ وين المواعيد اللي بده يتذكرها في مواجهة الصعوبات؟ وين المواعيد اللي بده يتذكرها لكي يستطيع أن يبني علاقة سليمة مع الرب؟ إن لم تكن عنده الكلمة المقدسة والروح القدس يعمل على خطين متوازيين في وسط شعب الرب. بسفر الخروج إصحاح 19 الرب بيحكي شعبه، لاحظ ما أروع كلام الرب في هذا الإطار، بيقول له: وأما موسى فصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذا كلام الرب. في الأصحاح 29 من سفر الخروج أيضا يتحدث الرب ويتعهد لشعبه في العدد 45 عندما يقول لهم: وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها فيعلمون أني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر. ليه أخرجهم من أرض مصر؟ قال لأسكن وسطهم، لأسكن في وسطهم أنا الرب إلههم. الله بده هالعلاقة، الله بده إعادة بناء الهيكل، بده إعادة ترميم السور، بده الرب من كل قلبه بيريد. ليه؟ قال لكي يسكن في وسطنا. الله ما بده يجي يزورنا لأحد عبكرة بس، لكن الله يريد أن يسكن في وسط شعبه. فإذن المسألة تتطلب أن نتذكر المواعيد الإلهية والتأكيدات الإلهية بناء على تعليم كلمة الله وعمل الروح القدس. والأمر الرابع، المسألة تتطلب انتظاراً، تتطلب انتظاراً. يقول لهم في النص، قال لأنه في العدد السادس: هكذا قال رب الجنود، هي مرة بعد قليل. بعد قليل هلأ، بعد قليل هي أيام، بعد قليل هي سنوات، بعد قليل هي قرون، نحن لا نعلم. لكن الرب يقول أن الأمور لا تحصل بين ليلة وضحاها. عليك أن تستمر بالمجهود، عليك أن تستمر بتحمل المسؤولية، عليك أن تستمر في انتظار الرب. ولهذا قال الرب لشعبه على فم إشعياء في الأصحاح 40: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. المسألة تتطلب انتظار، طولة بال. لكن احنا بدنا كل شيء بسرعة، بدنا بركة الرب هلأ، بدنا النهضة هلأ، بدنا كل شيء يصير مزبوط هلأ. بناء الهيكل تطلب في زمن سليمان 40 سنة، عشان هيك الناس استهجنت لما قال لهم يسوع: هدموا هالهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام. طبعا هو كان يتكلم عن هيكل جسده، لكن الفكرة أن الأمور لا تتم بسرعة، ولهذا يجب على المؤمنين أن يكون عندهم نفس طويل، انتظار للرب، مثابرة في الصلاة. لهذا نحن نصوم ونصلي ككنيسة، لأننا ننتظر الرب، ننتظر عمل الرب، ننتظر الحضور الإلهي، نريد أن يسكن الرب في وسطنا، وأن يكون هذا الوجود وجودا مستمرا. وهذا ما قاله الكتاب هنا، قال لهم هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. فإذا المسألة بدأ انتظار، بدأ توقع. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. بدك تنطر. وهذه المسألة نقولها لأنها حقيقة واقعة في الكتاب من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي لا نكل ونخور في الطريق، لأنه بليس بيقول لك هياك ناطر، صار لك كذا سنة بتصلي لأجل هذا الموضوع أو ذاك، صار لك كذا سنة بتصلي لأجل النهضة في الكنيسة والانتعاش وإعادة بناء الهيكل وترميم السور، صار لك كذا سنة، طيب وين الرب؟ لابد أن الرب لا يسمع، لابد أن الرب في سفر، لابد أن الرب نائم، لابد أن الرب بعيد. انتظر الرب. شكله ليشوع تشدد وتشجع. في المزمور قال: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. في شي مرة فكرت ليش بين أول انتظر الرب وتاني انتظر الرب في ليتشدد وليتشجع قلبك؟ لأنه بين أول انتظار وتاني واحد أنت بتخور بالطريق، بتضعف، بتيأس، بتستسلم.
فبين هذا الانتظار وهذا الانتظار جاء الروح القدس ليقول بينما أنت منتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، لا تسمح للإحباط بأن يتسرب إلى القلب، انتظر الرب. هي مرة بعد قليل يقول الرب أنا سآتي بطريقة عظيمة أزلزل السماوات والأرض واليابس والبحر، كل ما في هذه الدنيا سوف يتزلزل لأني سأنزل في وسط شعبي. انتظر الرب، ناطر الرب، عم بتصلي بهالتوقع؟ مش لما منرتل بشوق وحنين وصبر سنين، أي شوق منهم هيدا؟ أي حنين منهم هيدا؟ أي صبر منهم هيدا؟ عندما نحن نخور في الطريق لازم نغير الترنيمة ونقول بشوق وعنين من عن نتذمر. الطريق صعب يا رب، لماذا أخرجتنا من أرض مصر؟ ليه بدك تطلعنا من بابل؟ ببابل كنا مرتاحين، ببابل كنا ناكل مثل ما كان يأكل الشعب في مصر، كان ماشي الحال مستورة. نجي الأحد على الكنيسة، منصلي لنا هناك صلوتين، نعطي شوية مصاري وخلص بيرتاح الواحد. ضروري تطلعنا من بابل لأورشليم، صعب الطريق يا رب. وها قد وصلنا هلأ كمان عيد بناء الهيكل، رمم السور، مصيبة. لشو بليتنا هالبلوة؟ نتذمر على الرب، والرب يفتش بحسب عهده معنا لكي يسكن في وسطنا. أنتم تكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. هيك الرب عم يفتش. أربع أشياء قلناهم: تغيير في النظرة، مجهود وعمل، تذكر للمواعيد، انتظار. طيب شو النهاية؟ قال أزلزل. لما أنت بترجع في علاقتك إلى الرب وتتغير النظرة، لا تعود تنظر إلى المنظر الخارجي، بالعكس هذه المرة أنت رجعت إلى الرب وتركيزك على المضمون، على النوعية، نوعية العلاقة مع الرب، العلاقة الناضجة. يقول الرب مرتين في النص: أزلزل، أزلزل السماوات، أزلزل كل الأمم. الله يريد أن يفعل عملا عظيما. تعرفوا أزلزل صارت مرة ورح تصير مرة. أول مرة صارت في سيناء في الجبل لما طلع موسى، ويتحدث الكتاب أن هذه المسألة ستتم ثانية عندما يرجع الرب. لكن يذكر الكتاب مسألة الزلزلة مرتين. الرب يريد أن يفعل شيئا ظاهرا. الله مش مستحي بالكنيسة، الله مش مستحي بالمؤمنين، ولا نحن مستحيين بالرب. إذا يريد الرب أن يفعل شيئا ظاهرا، أنت مستعد؟ أنت جاهز تخلي الله يعمل شيء ظاهري في حياتك، يبين لكل الناس من حولك، يتعامل معك بأسلوب غير اعتيادي، بأسلوب أعجوبي، بأسلوب يظهر فيه قدرته الكاملة على حياتك وكل ما لك؟ هل أنت مستعد؟ هنا السؤال. يقول الرب أنا جاهز، أنا أنزل وأزلزل الأرض، أنا أزلزل السماوات، أنا أزلزل البحر واليابس، أنا أزلزل الأمم، أريد أن أستعرض مجد اسمي وأسكن في وسط شعبي. هل الكنيسة مستعدة؟ شغلة تانية، الرب بده يزلزل وبعدين قال بده يسكن مجده في وسط الشعب. هلأ أنا علقت على هالموضوع شوي، بس بدي أرجع علق عليه من منظار آخر. النص اللي بيحكي لما بيقول وروحي قائم في وسطكم، كلمة قائم في الأصل العبري هي نفس كلمة عمود.
بذكركم شيء هذا؟
العمود
في الصحراء، عمود من دخان وعمود من نار. الرب عم بيقول في مسيرتكم، في حربكم، في إعادة البناء والرجوع إلى أورشليم، أنا روحي عمود في وسطكم. يعني أنا ماشي معكم، أنا ماشي معكم، أنا مش قاعد عم بتفرج بس يوصلوا بنزل بسكن في وسطهم، لا، أنا ماشي معكم، روحي قائم في وسطكم. ومشان هيك قال لهم دغري من وراء هالكلمة على طول، قال لهم لا تخافوا. ليه؟ إن كان الرب معنا فمن علينا؟ ماذا نقول؟ إن كان الرب معنا فمن علينا ماذا يصنع بي إنسان؟ ما بيقدر يعمل شيء، ما بيقدر. ليه؟ روحي قائم في وسطكم، أنا عمود نار وعمود دخان، أنا ماشي معكم في صحراء هذه الحياة لكي نصل إلى أورشليم، نبني الهيكل، نستعيد الشركة، نرمم الأسوار. ما تخافوا. شغلة التالتة هون، قال لهم مش بس روحي قائم في وسطكم، مجدي يسكن في وسطكم، وما قال لهم بس رح زلزل الدنيا، لا، قال لهم مجد البيت الأخير أعظم من الأول. طلعوا على البيت مثل ما قلت قبل شوي، شافوا الحال يرثى لها، شافوا الحال يرثى لها. أقولك الرب بده يسكن بهالبيت؟ هيدا البيت مقابل القديم، بس نحن ما عنا إمكانية أكتر، هل قد معنا مصاري؟ هل قد قدر نعملنا؟ فجاء كلام الرب، شو زعجكن؟ قال لي الفضة ولي الذهب. انتوا خايفين انه ما معكم مصاري تقدروا تخدموني؟ ما تخافوا، لي الفضة ولي الذهب. قديش في ناس تبني فكرة الخدمة على النواحي المادية، في مصاري بنخدم الرب، ما في مصاري بنقعد ببيوتنا. شو قال لهم الرب لما بعت السبعين؟ قال لهم لا تحملوا مصاري ولا تحملوا تياب ولا شيء، كل هذا يعيق الحركة، روحوا اذهبوا. ليه الفضة ولي الذهب؟ خايف تجوع؟ خايف تحتاج؟ قال له كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. يا في وعود من آمن فيها يا ما من آمن، واحد من اثنين. قال له مجد البيت الأخير أعظم من الأول، يعني بدك تقلي انه انا هلأ ختيرت، كنت بايام زمان اخدم الرب وبعدين هيك انسبيت، كم سنة بعدت عن الرب وهلأ بسبب التعليم في الكنيسة انا رجعت الى الرب واريد ان اجدد العهود مع الرب، لكن جسمي ما عادش يشتغل مثل الاول، وصحتي ما عادت تساعد مثل الأول، وإجري راحت ما عادت مثل الأول، وشعري شاب والباقي هر ما عاد مثل الأول. الرب بدي يستخدمني؟ عندي خبرية إلكن، قال المجد البيت الأخير أعظم من الأول. أنت وختيار، أنت ومرهق، أنت وطفران، أنت ومريض، الله سيستخدمك، لأن هذا وعده، ونحن نثق بمواعيد الله إنه الله قادر أن يستخدم
حتى المحطمين منا جسدا وروحا من كل النواحي. الله يستخدمنا أكثر من الأول. ليه؟ لأنه رجعنا لعند رب قلنا له نحن نريد أن نرمم الهيكل، نريد أن نبني هيكلا لك، نريد أن نرمم الأسوار، أن نسد الثغر، أن نبني مملكة كهنة، أمة مقدسة للرب. نحن نريد أيها الرب، وعلى هذا الأساس بيقول لك اتفرج، أنا أزلزل الأرض، أنا أزلزل الأمم، أنا أزلزل كل شيء يقف في الطريق، أنا أريد أن أسكن في وسطك، أنا أمشي أمامك بروحي. ما تفكر إنك ختيرت، ما تفكر إنك مرضت، إنك أنت أقل أهمية مما كنت حين كنت شابا.
لا، قال يزهرون في الشيبة، يزهرون في الشيبة أيضا يكونون دساما وخضرا.
هذا هو وعد الرب. ما تفكر إنك ختيار. مرات بعض الإخوة، وأنا بفهم عليهم طبعا، أنا ما عم بنتقد لكن أقولها بكل محبة، أنا خي خدمت عسكريتي. ليه خدمت عسكريتك؟ ليه في تقاعد عند ربنا؟ ما بعرف، أنا ما عندي علم إنه عنده نظام تقاعدي لحد علمي.
نحن نخدم الرب إلى أن يأخذ الرب نفسنا منا للآخر، للآخر. ما في تقاعد.
نوعية الخدمة ممكن نتغير بسبب محدودية أجسادنا، ممكن نوعية الخدمة تتطور، لكن نحن نخدم الرب بالقليل وبالكثير بكل ما لدينا، لأن مجد البيت الأخير أعظم من الأول. وآخر شيء بيقلنا الكتاب، وفي هذا المكان أعطي السلام. لما أنا ساكن في وسط شعبي، لما روحي قائم كعمود في وسطهم، لما هن يثقون بمواعيدي، بكلامي، يخدمونني من كل قلوبهم، مندفعين، ملتزمين، يعملون من كل القلب،
الرب يقول أنا أعطي السلام في هذا المكان. حرب، مش حرب، ضرب، متفجرات، سيارات مفخخة، قنابل موقوتة، هذا لا يهمنا. يسوع قال سلامي أترك لكم، أنا أعطي السلام في هذا المكان، ولهذا في سلام النفس في سلام. طمأنيني، طمأنيني، ارتياح تام. ليه؟ تعرفوا ليه؟ جواب بسيط، الرب قد ملك، الرب في هيكل قدسه. لاحظتوا؟ انتوا بتعرفوا عندي هالمزمور الرائع المبارك يلي بحط لنا النقاط على الحروف لما نوصل لهيك ظروف، ومرينا فيها كثيرا في لبنان، خاصة اللي مثل حكايتنا ختيروا. قال له إذا انقلبت الأعمدة، مزمور 11، فالصديق ماذا يفعل؟ يعني إذا انقلبت الجبال إلى البحار، قامت الحرب واضطربت الدنيا، ما حدا بينبسط. لكن الله قال أنا أعطي السلام في هذا المكان، في سلام. ليه؟ قال الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه. شو يعني كرسيه؟ قاعد عم تفرج يعني؟ قاعد بالكون فوق قاعد عم تفرج علينا؟ لا، في السماء كرسيه، هذا كرسي الحكم، هذا كرسي السلطان، هذا كرسي السيطرة الإلهية على مجريات حياتنا كأولاد لله. وعلى هذا الأساس أحبائي، أنا أقول لكم بكلمة الرب، ستسمعون بحروب وأخبار حروب، زلازل واضطرابات، انفجارات وصواريخ وقنابل، أعرفوا هذا من كلمة الرب، أنا أعطي السلام في هذا المكان، هكذا قال رب الجنود. هيدا هيك قاله، رجعوا له بيقول لك مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. الرب عم بيشدد مرة واثنين وثلاثة، اتذكروا مين قال هالحكي، اتذكروا مين قال هالحكي. ولهذا أستطيع أن أقول لكم بكلمة رب في هذا الصباح، نحن كمؤمنين في رجوعنا من بابل إلى أورشليم وبنائنا للهيكل وترميمنا للسور نستطيع أن نكون على مقربة من الرب في محضر الرب وهناك يعطينا سلاما. إذا كان قلبك مضطرب، إذا فزعان من الأخبار، ما تخلي إبليس يهبط لك حيطان ويتربعك، بس تسمع الخبرية الليلة على الأخبار. طلع بمذيع الأخبار وقل له أنا أعطي السلام في هذا المكان يقول رب الجنود. أنت كذاب والرب معه حق. خلونا نصلي.